الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه والاخوات، لا يخفى عليكم ان اساس الخيرات ومنبع الفضائل هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون العلم بهذه المثابة، وهو طريق من طرق الجنة، وبه يصل المرء إلى تحقيق خشية الله تبارك وتعالى، وبه يرفع في الدنيا والآخرة، وبه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبه يعبد الله جل وعلا على بصيرة. ويكفي شرفا للعلم أن الله جل وعلا لم يأمر من الاستزادة بشيء إلا منه، والناس لا غنى لهم عن العلم الشرعي أيها الإخوة في كافة أمورهم وفي سائر أحوالهم. لا يخفى عليكم أيضا أن من وسائل تحصيل العلم التي هيئها الله جل وعلا في هذه الأزمنة هو إقامة الدورات العلمية الشرعية. وتعاونا على البر والتقوى جاءت هذه الدورة العلمية الشرعية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بمدينة دبي كما تقدم. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ضيفنا إخواني وأخواتي في هذه اللقاءات بإذن الله جل وعلا هو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، المدرس في كلية الشريعة بجامعة الكويت في دولة الكويت الشقيقة حفظها الله تعالى. والشيخ حفظه الله وسدد بارك في علمه وحياته، معروف لديكم بجهوده الدعوية وبنصرته للسنة وأهلها. ومنهاجه في الجانب العلمي والجانب الدعوي ظاهر ولله الحمد، تأصيله في كتبه العلمية والتي تتميز بجودة الترتيب وحسن التنسيق والنقول الدقيقة عن أهل العلم وحسن الربط بينها. ومؤلفات الشيخ حفظه الله وبحوثه عديدة، منها الوسطية مطبوع في مجلد، وكتاب الصوارف عن الحق، والنبذ في طلب العلم، وكتاب زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون، وكتاب أصول الجدل والمناظرة، وكتاب كبير في علوم القرآن في مجلدين كبيرين، ومختصره في كتاب التحبير في قواعد التفسير، وكتاب الغوغائية وشرح اعتقاد أئمة الحديث، وغيرها من الكتب والمؤلفات النافعة. وله كذلك مواد صوتية عديدة كشرح الأربعين النووية وكتاب الصيام من بالبغض والمرام وغيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى لشيخنا التوفيق والسداد، وأن ينفع بدروسه هذه في هذه الأيام، وأن يسدده في قوله وفي عمله، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. وإلى الاستفادة والانتفاع من شيخنا وفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر إدارة أوقاف دبي، وكذلك أشكر الأخوة في الشارجة أيضا الذين هيئوا أسباب هذه الزيارة العلمية لإخواننا وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة. والإمارات العربية المتحدة لا نعتبرها بلدا ثانيا، بل هي بلدنا، فالكويت والإمارات والسعودية والبحرين هؤلاء أشقة وإخوة، متعاونون على الخير وعلى البر والتقوى، وأمنهم واحد وسعيهم واحد في تحقيق الخير لشعوب هذه المنطقة. ومن هذا الخير الذي يتعاون فيه أهل الكويت وأهل السعودية وأهل الإمارات وأهل البحرين هو أداء هذا العلم وتعليمه. ونحن في الكويت أخذنا هذا العلم عن شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأخذ عنه عموم طلبة العلم من كل أقطار بلاد الإسلام، ليس فقط من دول الخليج، لأنكم كما تعرفون كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وبلد الإسلام بلد واحد باعتبار عقيدته وباعتبار لحمة الأخوة بين المسلمين وباعتبار الهموم المشتركة والحقوق المتعاون عليها من حفظ كيان هذه الأمة الإسلامية وحفظ هويتها وعقيدتها ودينها وأخلاقها. فهذا شأن المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فنحن جسد واحد. طبعا هذا لا يمنع ما ثبت من حقوق شرعية لمقتضى أهل كل دار، كما هو الحال بالنسبة فلان في بيته وفلان في بيته، هذا لا يمنع هذه الخصوصية وهذه الحقوق. لكن هذا الدار له جوار، وجاره أخوه في الله، وبينهم من الود والنصرة والتعاضد على حسن الجوار وعلى حفظ الدين وعلى نشر الدين وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما هو معلوم. وتعرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تحقيقا لميثاق الأخوة بين المسلمين، فإنه لما هاجر من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. فأول ما بدأ به لما هاجر إلى المدينة بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه لا تقوم للإسلام قائمة بدون آصرة الأخوة. لكن مع هذا قال الله عز وجل في شأن تفضيل المهاجرين على الأنصار: لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فسماها ديارهم وسماها أموالهم. وهذا التعريف عندما تقول هذا إماراتي وهذا كويتي وهذا سعودي لا يراد به التنابس والألقاب، ولا يراد به الحمية، ولا يراد به هذا، وإنما يراد به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله تبارك وتعالى. ونحن الآن نجتمع في هذا المكان من أجل هذا، تناصر أخوة الإسلام في الاستفادة من العلم. وأنا أستفيد منكم، أجلس إليكم وأستفيد منكم، وأجلس إلى إخواني وإلى مشايخ الإمارات وأستفيد منهم. والإنسان لا يزال يتعلم ما وجد من يعلمه، فلا يستنكف طالب العلم ولا الشيخ ولا العالم عن أن يأخذ عمن هو في رتبته أو من هو أعلم منه أو حتى من هو دونه. وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا أراد أن يثبت شيئا من المسائل العلمية يقول لتلميذه الميموني، يقول له: يا أبا الحسن تعال حتى أناظرك في هذه المسألة. يتواضع، ولأن المفضول قد يعني أحيانا ينتبه إلى شيء من العلم يفيد من هو أفضل منه، وهذا يقع كثيرا. لكن هذا لا يوجب لطالب العلم أن يتقدم ويسارع بالتقدم بين يدي العلماء، ولا يوجب له أيضا أن يهدر مراتب العلماء، ولا يوجب لعامة المسلمين أيضا تصدير المتعالمين، ولا يوجب أيضا إلى عامة المسلمين الذين لا يعرفون التمييز بين العالم والخطيب أن يردوا مسائل النوازل والفتن إلى الخطباء، وإنما يردوها إلى العلماء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره الماتع تيسير الكريم الرحمن، يقول: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين أن يردوا المسائل التي تتعلق بأمنهم العام والمصالح العامة إلى أهل الاستنباط والاجتهاد، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا أهمية هذا الأمر، يقول: الذي يفتي في مسائل الجهاد خواص العلماء. لماذا؟ لأن أمر الجهاد أمر عظيم يتعلق بسيادة الدولة واستقرارها وأمنها، ويتعلق بدماء المسلمين، ويتعلق باقتصادهم. كلفة الحروب لها كلفة اقتصادية ضخمة، وأمر الدماء عظيم، وكم تقع بسبب مجازفات بعض الشباب وتهوراتهم من استدعاء الأعداء على ديارنا بسبب تهورات بعض حماسات الشباب، فتنعكس مقاصدهم على الإسلام وتزيد من ضعف الإسلام وتزيد من تسلط أعداء الإسلام على ديار الإسلام وتدخل في شؤونهم. لأجل هذا ما قاله شيخ الإسلام هو عين النصيحة، يقول: الذي يفتي في مسائل الجهاد هم خواص العلماء. وأنتم تعرفون ما أصاب ديار الإسلام خصوصا في العقدين الماضيين من هذا العصر من الفتن ومن الحروب التي جلبها لديارنا بعض الشباب الذين غلبتهم عواطفهم ونقص علمهم ورجوعهم إلى من ليس بعالم، فوقع في الأمة الشر. فتعرفون أن السيف تبع للكتاب وليس العكس كما قال شيخ الإسلام. ولذلك هل حصل ما حصل في بعض نواحي بلاد المسلمين من احتلال الكفار ديار المسلمين إلا بسبب هذا، أنهم جعلوا أرادوا أن يجعلوا العلماء والكتاب تبعا للسيف، وعلى خطأ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلك. والأصاغر كما قال ابن المبارك وغيره من أهل العلم هم أهل البدع. وأيضا يراد بالأصاغر الأصاغر في العلم المتعالمون. فهؤلاء جنايتهم على الأمة الإسلامية عظيمة، بل جنايتهم على أنفسهم عظيمة. وكلكم يعرف الحديث الذي في الصحيحين: في الذي قتل 99 نفسا، فإنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه. ما سأل عن عالم، عن أعلم أهل الأرض فدلوه. فقال لهذا الذي اعتقد فيه بعض العام أنه أعلم أهل الأرض، قال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك توبة. فأكمل به المئة. انظروا إلى جناية تعالى وإلى جناية الفتية بغير علم على المفتي والمستفتي. قتله المستفتي وقتل المفتي وحصل الشر. ولو مات هذا المستفتي عن سبيل التوبة على ما كان عليه من الشر كان مآله إلى النار والعياذ بالله، إلا أن تدركه شفاعة الشافعين ويصيبه ما يصيبه من العذاب في كبيرة القتل، لأن القتل لا يخرج من الملة، أليس كذلك؟ وأنتم تعرفون حقيقة دقائق هذه الأمور وكيف وقع الخوارج في التكفير بالكبائر من جهة هذه المسائل. فذاك التاه بجهله قال: ليس لك توبة. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وحديث الذي قتل 99 نفسا سنذكره بعد ذلك في تتمته في أنه تاب الله عليه لما تاب، وأن الله عز وجل يسر له عالم هدى وذكر له أن له توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة. فالقرآن نطق بإثبات الإيمان والأخوة للمؤمنين المقتتلين. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة مع وقوع الاقتتال بينهم، فإذا الاقتتال لا يخرج من الملة، هو من كبائر الذنوب وأمره عظيم. فهذا الذي أفتاه قال ليس لك توبة أفتى بغير علم وأضل هذا المستفيد. وكذلك أيضا وقع التكفير بالكبيرة بسبب أيضا هذه الكبيرة وجهل الخوارج بفقه النصوص. ليس الشأن فقط في حفظ النصوص، وإنما الشأن في معرفة أيضا معانيها. قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فعسى أن يكون المبلغ أوعى من السامع، الحديث الصحيحين. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في البخاري، قيل له هل عهد لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني أنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من أهل البيت، يعني هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، أو عندكم شيء من القرآن أو الوحي غير القرآن هذا؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا رجلا يؤتيه الله فهما في القرآن. يعني الناس يتفاضلون في فهم القرآن، أما ما عندنا قرآن غير هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتدين به الصحابة وآل البيت المتقدمين. ولا أدل على ذلك إلا من أيضا سنة علي بن أبي طالب الفعلية، فإنه لما ولي الخلافة بعد عثمان حكم كم؟ يعني خمسة أشهر يعني 6 سنوات. يقول العلماء ما حكم بغير القرآن الذي كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به وتدين به الخلفاء الثلاثة قبله. وعلي بن أبي طالب كان لا يخشى في الله لو مثلا لو عنده قرآن غير الذي هو منزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر. بل قال رضي الله عنه كما في البخاري أيضا اقضوا كما كنتم تقضون، يعني في عهد الخلفاء الثلاثة السابقين، فإني أكره الخلاف. فهو يتأسى بالخلفاء الراشدين الثلاثة من قبله فيما ليس فيه نص، لأن فقه الصحابي وفقه الخلفاء الراشدين متأخر الرتبة عن الكتاب والسنة. هنا وقع الشر في الأمة الإسلامية وأريقت الدماء وانقسمت إلى فرق بسبب سوء الفهم للنصوص، وظهرت فرقة الخوارج التي تكفر بالكبيرة، وبعض غلاتهم يكفرون بالصغير. حتى ذكر اللالكائي عن بعضهم أنه طاف بالكعبة هو وصاحبه، طاف بالكعبة اثنان من الخوارج، ويقول أحدهما لصاحبه ليس في الدنيا مسلم إلا أنا وأنا. حجر واسعا أحذن الله منه. هؤلاء كفروا بالكبيرة، أتوا إلى قوله تعالى في شأن القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قالوا هذا خلود معناته كافر. قلنا الخلود في نار جهنم إذا أطلق في المعاصي وفي الكبائر فإنما يراد به المكث الطويل، وهذا أمر تعرفه العرب في لغتها. قال لبيد وهو من الشعراء المتقدمين وقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم الخوالد ما يبين كلامها. خوالد يعني وقف مقدار ما وقف، كيف خلود أبدي؟ لا، لكن أراد به الوقت الطويل. وأفضل من هذا الجواب ما أجاب به ابن القيم في مدارج السالكين وشيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجود الحكم، فإذ لوجود الحكم لابد من استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. الآن مقتضى الحكم موجود وهو القتل، والحكم ما هو؟ الخلود في نار جهنم. هل يلزم من وجود مقتضى الحكم وهو القتل وجود الحكم وهو الخلود في نار جهنم؟ لا، ما نستعجل، نقول: هل هناك مانع؟ نعم، إذا كان وقع بين مسلمين فالتوحيد من موانع الخلود في نار جهنم بلا ريب. فإذا هنا لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجود الحكم، وهذه قاعدة نافعة لكم حتى في الفقه، ليست مختصة بالعقيدة فقط. الآن إذا ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة وجاءك حاج أو معتمر يسأل وقال: غطيت يعني أو تطيبت وتمضخت بالطيب، وتعرفون أن الطيب من محظورات الإحرام، فلا تبادر إلى إيجاب الفدية عليه، لا تقول له: خلاص أنت عليك فدية، إما أن تذبح شاة وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم 3 أيام. قل: لا، أنت ناسي، تذكر، تعرف ولا جاهل؟ صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي يقول: يا رسول الله، لم أشعر، تمضخت بالطيب ولبست الجبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع الجبة واغسل الطيب، لأنه قال: لم أشعر، يعني ما يدري بالحكم أو أنه ناسي. فوجد مانع ووجد مقتضى الحكم وهو فعل محظور من محظورات الإحرام، والحكم ما هو؟ الفدية. لكن وجد المانع، فوقع الشر في الأمة الإسلامية، أريق الدماء، وكفر المسلم بغير نواقض الإسلام، ووقعت الشحنة والبغضة من هذه الجهة، من سوء الفهم ومن عدم التحقق بالعلم ومن التعالم. ولذلك العصمة بفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين. لذلك يقول العلماء: فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. لماذا؟ لأن الصحابة والتابعين أخذوا العلم والدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا التنزيل، وعرفوا القرائن والمحامل التي نزل فيها القرآن وتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أنصح الخلق وأفصح الخلق، وعرفوا بمعاني اللغة ومعاني القرآن والسنة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل آمرا ومؤكدا لهذا الأمر العظيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافي هذا في الوعيد له، لكن قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أيضا هذا المحادة بالسلف والصحابة وعدم أخذ الدين عنهم، وهذا من المهلكات. ولذلك يعني من هذه الآية دل هذا على ما قرره البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة توارثها الخلف عن السلف. ولذلك لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا صنع؟ أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما يناظره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما من علماء الصحابة. ابن عباس ما هجم على الرد عليهم مباشرة، وإنما قررهم بمسلمات لا ينكرها مسلم. طبعا الخوارج الذين خرجوا على علي وكفروه ليس فيهم صحابة، ليس فيهم صحابة، وإنما نشأت حديثا في الإسلام ولم يأخذوا العلم عن الصحابة، فمن هنا دخل الخطأ عليهم، ومن هنا نبههم ابن عباس رضي الله عنه. قال أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب، ومن عند السابقين الأولين، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. كفروا علي، قالوا لعلي، قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: علي بن أبي طالب كافر لأنه حكم الرجال. فاجتزأوا النصوص، خليك معنا لا تعبث باللحية جزاك الله خير عشان ما نتشوش بعد نسترسل في الموضوع. اجتزأوا النصوص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: عملوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وهنا الشأن، عندما نقول ليس الشأن في الحفظ وإنما الشأن في إيش أيضا؟ الفهم مع الحفظ. هنا بيّن ابن عمر رضي الله عنهما وبيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان يؤتى من قبل سوء فهمه لمعاني القرآن والسنة. إذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. هؤلاء قالوا: أنت حكمت الرجال، أنت كافر. أيضا من أسباب ضلالهم اجتزاءهم للنصوص، ما يجمع نصوص القرآن والسنة كلها جميعا في الموضع الواحد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو الراسخ في العلم بالخوارج، قال: إن الله أمر بتحكيم الرجال في شأن الأسرة وفي إصلاح ذات بين الأسرة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكيف لا يأمر بتحكيم الرجال في حقن دماء طائفتين من المسلمين عظيم؟ بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمين من المؤمنين أو من المسلمين، دليل على مشروعية تحكيم الرجال في الصلح في دماء المسلمين. كذلك أيضا في موضوع الانتحار، الآن الناس يخوضون بعد فتنة أبو عزيز، هو كافر ولا مسلم؟ صاروا يخوضون في المنتحر، هل هو كافر أو هو مسلم؟ فنقول في المسألة في تفصيل: إن إذا انتحر فرارا من قدر الله أو كفرا بقدر الله عز وجل فلا شك في كفره، ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: ما أجزى عنا مثل فلان، ما ترك شاردة ولا واردة في العدو إلا وأصاب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فعجب الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرصده أحد الصحابة قال: أنا آتي بخبر، رصده وهو يقاتل الأعداء ووجده أصيب، يعني نال منه أحد الأعداء فأصابه، فوضع نصل سيفه بين ثدييه وقتل نفسه، قال: هو في النار. أخذه الكبر عن الرضا بما قضاه الله تبارك وتعالى أن القتال يقع فيه، ننال من العدو وينال منا، وتكون العاقبة للتقوى مع الصبر وبذل أسباب النصر وحسن تدبير المعركة. وش زين أقدم يعني إن شاء الله، بس أخاف أصطدم مع الميكروفونات يعني.
محنا شيخ الكلام
تبون صارخ ولا صوتي زين؟ يقولون الصوت مباح. فهذا استعجل الموت وقتل نفسه، تعاظم أن يصاب من الأعداء وهذا لا شك أنه عدم يعني يقدح في الإيمان بالقدر، ولا يضر المسلم لو نال منه الأعداء إذا كان في سبيل الله وأصابوه بسيف أو رمح، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أما إن وقع الانتحار سفها وعدم كفر بقدر الله تبارك وتعالى فهذا لا يخرج من الملة، لكن أمره عظيم. وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهما أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، مشاقص يعني مقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبه. فأثبت الأخوة للمؤمنين له وأمرهم بالصلاة عليه، ولو كان كافرا ما يجوز الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالشأن في فقه النصوص. وكان بعض هؤلاء الثوريين وهؤلاء الذين عندهم نزعة حرورية عند سوء فهم من نصوص القرآن والسنة، لكن يتحدث أصحابه يعظمونه لأنهم يوافقونه في الهوى، يعظمونه، عندهم أنه يحفظ الصحيحين خلاص. فجاءت لجنة الحقوق الشرعية في المملكة العربية السعودية، جاء بعض الأشخاص وقالوا: خلاص حنا سوينا لجنة حقوق شرعية، اللي عنده مظلمة يجينا، وشون أنتم قضاة ولي الأمر نصبكم للفصل بين خصومات المسلمين، ولا من كيفكم أنتم؟ إذا جاء أحد المتخاصمين إلى هؤلاء الذين ليس لهم أي صفة قضائية ولا صفة من ولي الأمر في الفصل بين الخصومات، وقضى لهذا الذي جاء يشتكي إليه، فجاء خصم آخر ولم يرضى بقضاء هؤلاء الذين ليس لهم أي صفة، ماذا يقع بينهم؟ شجار واقتتال وفتنة. فكان أحد هؤلاء اللي ما عنده فهم يجادل الشيخ ابن عثيمين في شأن هؤلاء: لا لازم تنصرها ولازم لازم لازم. كانوا شلون؟ ما لهم أي صفة قضائية ولا صفة يعني شرعية في الفصل بين خصومات المسلمين ورد المظالم، هذه للقضاء. فالشيخ قام يذكر له قال الله قال رسوله، ما يفهم. فقال الشيخ: افهم يا فلان، طبعا من غير ذكر اسمه، قال: افهم يا فلان، يعني هو ما يفهم. فالشأن في فهم النصوص. قال للشيخ ابن عثيمين: أدرك آباؤنا أيام في عنيزة كان الواحد ما يامن يصلي لعشاه في المسجد معه سلاح، يعني تريدها فوضى؟ تريدها فتنة؟ وتريدها تفريق بين المسلمين وكل يأخذ حقه بيده؟ تصير فتنة، صح ولا لا؟ يقول العلماء: من أعظم وظائف السلطان فصل الناس بعضهم عن بعض وحجب أيدي الناس بعضهم عن بعض. انظروا إلى ما جرى على المسلمين من الفتن والشرور ومن الفتاوى الضالة التي يعني ضررها أصاب يعني المسلمين. ما سببه؟ سببه رد الأمور إلى أنصاف المتعلمين وإلى الجاهلين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أكثر ما يفسد الدنيا نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه، فهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأديان. فإذن العلم شأنه عظيم، لذلك الله عز وجل رفع رتبة العلماء لأن الناس ترجع إليهم، ولأن مصالح الناس يعني تتعلق بفتاويهم، ولأن الدين يحفظ بتوريثهم لميراث النبوة إلى الناس وأدائه للمسلمين. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وورث سليمان داود ورث ميراث النبوة والعلم، ولا الأنبياء لا يورثون مالا ولا درهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدق. فأداء العلم هو من أسباب أيضا حفظ الديار. تحفظ الديار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تقوم الساعة ما دامت آثار النبوة باقية، إنما تقوم الساعة متى؟ كما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا حين لا يقال في الأرض الله الله. وتحفظ الديار بالعلم النافع المزكي للقلوب الذي يحصل به هداية الخلق إلى الإسلام وإلى لزومه وإلى كثرة الخير. ما يتمحض الخير بحيث أنه توجد دولة أو مدينة أو قرية 100% يعني كاملة من كل شيء، لا يوجد هذا. في عهد الصحابة وقعت بعض الذنوب بعض المعاصي. لماذا؟ لأن طبيعة البشر تختلف عن طبيعة الملائكة. الملائكة خلقهم الله لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والبشر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعصى آدم فعصت الذرية. لكن عندما يقوم الدعاة والعلماء بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم العلم وتوريث ميراث النبوة، ويقوم الناس بلزوم شرع الله تبارك وتعالى وبتقواه، ويحصل أن الصلاح أكثر من الفساد، تحفظ الديار. قالت أم سلمة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث الصحيحين، يعني إذا كثر الخير إن شاء الله تحفظ البلد. ولهذا تكلم العلماء في ثمرات الصالحين في بلاد المسلمين، إن الله يدفع البلاد بصلاح هؤلاء بالصالحين وبالضعفاء. الله يجعل الرزق لهذه البلد بما يعني يجريه من الخير على أيدي الأغنياء في سد فاقة الضعفاء والمحتاجين والفقراء، ويرزق الله عز وجل أهل هذه الديار وأهل هذه البلدة بسبب ضعفهم. وليس ضعفهم هو يعني تنازل عن حقهم، لا، وإنما هو بإسلامهم ودينهم وتقواهم وعدم تجبرهم في أخذ حقوق الناس. كيف هالمعنى؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وهو من خيار الصحابة ومن عشر المبشرين بالجنة، وكان يبدي بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأخذ حصته سعد بن أبي وقاص، ورأى أن يعني ما قام به من النصر للدين في هذه الغزوة يوجب أن يأخذ أكثر مما أعطي، فأخذ يذكر فضله للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذه البلاد ودول الخليج أنا أعرف أدركتها بعد، كانوا أفضل منا وكان صلاحهم أكثر منا، لم يسافروا إلى خارج هذه الديار ولا يعرفون تلك المنكرات التي كانت يعني التي يعني ظهرت فينا في العصر الحديث، وكانت ألسنتهم تلهج بذكر الله عز وجل، وكانوا معظمين للصلاة، وكانت نيتهم وسرائرهم طيبة جدا جدا، لا يبغون الشر في أحد ولا يكيدون لأحد ولا يمكرون بأحد. فأورثهم الله عز وجل هذا النقص الذي تعرفونه الآن، والخير هذا الذي في الخليج كله. بعضهم يقول إن تنظير الغرب للنفط إنه ديناصورات وتحللت وصار نفط، مو بصحيح. حتى والله إذا الله كاتب، لو تشخ خمس الله إذا كاتب إنه يتحول إلى نفط يجي النفط، الله يجعل أسباب ورزقه لأهل هذه الديار، صح ولا لا؟ الله رزق أهل هذه الديار بحسن نيتهم صلاحهم وتقواهم جلابها، هذه الرزقة من وراء جلابها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا الجيل كان جيل يحفظ حق الجوار ويتدين بالدين الصحيح، ما عنده بدع ولا عنده إسلام سياسي يناور بالإسلام من أجل الوثوب للسلطة، وإنما إيش كان يتدين طاعة لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ بن رجب في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: إن الله ليدفع بن رجب الصالح عن أهل بيته وعن أهل جواره وعن أهل دويرة بلده. فتبيين العلم وأداه للناس وبيان محاسن الإسلام وبيان شعب الإيمان وشرائع الإسلام وحث الناس على هذا، هذا من أجل الطاعات. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولطلب العلم هو مفتاح لكل خير ووسيلة لكل فضيلة، كما قال ربيع بن أبي سليمان، قال: طلب العلم وسيلة إلى كل فضيلة. العمل الصالح قوامه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، حنفاء هذا شرط المتابعة. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا شرط الإخلاص، شرط المتابعة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة واللفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو. كيف تعرف صفة أداء العبادات إلا بطلب العلم أو أخذه عن أهله؟ كيف تعرف صفة الصلاة؟ كيف تعرف صفة الحج؟ كيف تعرف صفة الوضوء؟ كيف تعرف ما يجب عليك أداؤه من أحكام الزكاة وهكذا؟ كيف تعرف أركان الصيام وتعرف مفطرات الصيام إلا بالعلم؟ لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لتأخذوا عني منافقكم. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له. معرفة فضائل كل شيء مما جاء في الأدلة في القرآن والسنة تشحذ الهمم على أداء هذا الشيء. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى توضع فله قراطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القراط مثل جبل أحد من الأجر والثواب. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: كم من قراريط فرطنا فيها. طبعا من فاته شيء من الفضائل إما لعدم معرفته بفضلها أو لتزاحم الطاعات عليه يحاول أن يأتي بالأفضل من الطاعات، وأيضا أن يستدرك. أحيانا قد تغلب على الطاعة، يقع هذا حتى من خيار الصالحين. كعب مالك من خيار الصحابة، كان مسابقين في كل الغزوات من قبل تبوك. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى الجهاد إلى تبوك وكان فرض عين، قال كعب مالك: الآن أخرج، الآن أخرج، حتى سبحان الله ذهب الوقت وخرج الصحابة وفاته الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، وأيضا يعني ملحقات إخوان تابع الوقت التابع له، مثل ما قاله العلماء في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيقولون أقم الصلاة لدلوك الشمس الزوال ويدخل فيه الظهر والعصر إلى غسق الليل غروب الشمس وأيضا دخول وقت العشاء وقرآن الفجر، هذا وقت صلاة الفجر. ويقولون هذه الآية جمعت مواقيت الصلاة الخمس، فليس المقصود أن تصلي فقط الفجر والعصر ويعني يرخص التوبة في باقي الصلوات الخمس، كلها عظيمة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذه الصلاة. مقصود أن لا تغلبوا على صلاة، أن أيضا لا تغلبوا على طاعة. لماذا؟ لأنها هي حرب معلنة بين الشيطان وبين بني آدم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يؤخرك يثبطك عن الطاعة. إذا جئت تقوم بالصلاة تتوضأ تصلي قال اصبر شوي تو ما بعد ذلك. طيب تجهز عشان تكون على طهارة وخلاص، من يد تجيب المؤذن على طول إلى نفسه. قال لا اصبر بعد تو على الإقامة. تبي تصلي الراتبة؟ قال لا الله يهديك وش بيشغلك أنت بهالراتبة، حال حين الفريضة وإن شاء الله إذا أنت حافظت على فرائض إن شاء الله بتدخل. ليش؟ لأنك بس إذا فرائض بدون سياج النوافل والرواتب خلاص الشيطان حماك ضعيف يأتيك على طول إلى الفرائض. والصلاة من آكد الأركان بعد الشهادتين، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا الشيطان إذا ما صلي النوافل ولا الرواتب يجيك الشيطان على طول في الفرائض الخمس. أنت نايم في السرير تنتظر صلاة الفجر، قال لا وش قاعدك اليوم مشتى وبرد درجة الحرارة واحد تحت الصفر أو كذا، تلحف لك الله غفور رحيم. الله غفور رحيم لمن؟ لمن سعى في أسباب الرحمة أن تدركه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء المتقون هم أحق الناس برحمة الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا تتهاون في الرواتب وحافظ على الطاعات واستبق الخيرات، فاستبق الخيرات. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. يعني بعضهم يقول أنا والله ما بصير علق الظالم لنفسه، خلني مقتصد حدي هالفرائض بس لا وما عيب ولا أبغي على أحد. أنت صلاتك هذه ما تدري وش قبل منها. كلنا يعترينا نقص في فرائضنا صح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ينصرف من صلاته وما كتب له عشره. فإذا وجدت الرواتب جبرت الخلل في الفرائض، والنوافل تجبر الخلل في الفرائض. بعدين يا أخوان أحوال يوم القيامة عظيمة، ليست فقط يعني القضية قضية أنت والله لست في الدرجة العليا من الجنة وكذا، لا قبلها حشر الناس في عرصات يوم القيامة في المحشر، هذا يعني وحده كرب عظيم. فإذا ما أذلك الله بظله بسبب أعمالك الصالحة وما أدركتك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الشافعين، فالأمر عظيم. ثم أيضا الناس طبقات على حسب أعمالهم. يعني هذا الصراط الذي نصب على جسر جهنم وهو أحد من السيف ودق من الشعرة، يا أخوان بعض الناس ما شاء الله بسبب طاعاته واستباقه للخيرات يمر مرور البر، يعني آمن ما يجي شيء. وبعضهم يحدث وبعضهم يمشي وبعضهم تتخطفه الكلام. بعضهم يقول إن شاء الله ما دام إني موحد إن شاء الله ما أخلد في نار جهنم. طيب ليس الشأن فقط بالتخليد في نار جهنم، الخلود في نار جهنم الكفار، لكن أيضا ما نتمنى لك حتى الدش هذا أن تقوى على دخول النار لو حتى فترة بسيطة ما تقوى. لذلك جاء حديث أنس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار بس كذا يقطونها ويطلعونها على طول، نار قهرها 70 خريفا
حرها شديد وماءها الصديد، نسأل الله العافية، يغمس غمسة واحدة فيخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. هذا الشأن عندما نتحدث عن استباق الخيرات، فالرواتب تحت الطاعات. انظروا إلى حال السلام، حنا ترى يجينا قصور، لكن دائما التأسي بالسلف هو أفضل، وبقية السلف كابن باز المتيمي، يحيى بن معين رحمه الله تعالى من أصحاب الإمام أحمد ومن خيار العلماء، قيل له يعني ما صرت مثل أحمد حنبل؟ قال يأبى الله أن أكون مثل أحمد حنبل. ابن باز هذا جمع خصال الخير، أنا أدركت جماعة من العلماء وأدركت يعني وجلس كثير منهم، أدركت العلامة ابن باز وأدركت العلامة العثيمين وأدركت العلامة الألباني وأدركت العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى وأدركت العلامة مقبل الوادي، كلهم فيهم خصال خير عظيمة، لكن ابن باز رحمه الله تعالى أجمع لخصال الخير كلها في تحققه في العلم وإحاطته بالعلوم وفي قضاء حوائج المسلمين وبذل وقته لعموم المسلمين، اصطفاء من الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالة، قال ابن القيم في طريق الهجرتين، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا ووصفا، أصلا الأنبياء، أصلا وميراثا، وميراثا العلماء، اصطفاء الله عز وجل يصطفي العلماء. لذلك جاء في الحديث الحسن إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعة الله، ومن أعظم طاعة الله حفظ الدين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يحفظون الدين وينصرون السنة ويردون البدع وينفون تحريف الغالين وتأويل الجاهلين والمبطلين. انظروا إلى أحوال هؤلاء السلف، ماذا كان شأنهم مع الرواتب ومع فعل الطاعات عموما. تقول أم حبيبة رضي الله عنها الحديث في صحيح مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بها بيتا في الجنة. هذه الرواتب، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بها بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان الراوي عن أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة بن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. وقال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس قال فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. لا يولد أحد كاملا ولا يولد أحد قد جمع خصال الخير كلها، ولكن شأن المسلم أنه يكمل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري رأى رؤيا في المنام، رؤيا ما هي طيب، رأى نارا، فلما أصبح أخبر أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبير هذه الرؤيا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فمن ذلك اليوم ما ترك قيام الليل. الإنسان أحيانا قد يغلب على الطاعة، يلحقه عياء أو تعب أو مرض أو غيره يقضيه ضحى، الحمد لله اللي الله جعل لنا يعني سعة في ذلك. ولذلك جاء في النسائي أن من نام وهو ينوي القيام وغلبه النوم كان نومه صدقة وكتب له أجر قيام الليل. شفتم ربي لطيف رحيم ودود. ثم يا أخوان لابد أن تتغير أحوالنا في
في فقه العبادات والطاعات وفي فقه أداء حق الله عز وجل. صحيح إن الصلاة ركن، وإن الصلاة يعني أمر الله بها، لكن لا ينبغي فقط أن نؤديها على سبيل إبراء الذمة إنه هذا ركن وأديناه، هذا من المعاني لكن لا يكفي. تأملوا المعاني الأعظم أيضا التي يجب أن تكون مع هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدمه. تدخل يا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أرسل أن تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحتى أيضا يعني نقوم لأننا نريد مناجاة ربنا، نحب الله ونحب مناجاته، وأعظم العبادات التي يناجي فيها العبد ربه الصلاة. قراءة القرآن من أفضل ذكر الله عز وجل، لكن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن خارج. يقول بعض السلف: ما أكرمك يا ابن آدم على الله، متى شئت أن تدخل عليه توضأت وقمت صليت. اعرف هذا المعنى، أنت تقوم بين يدي الله، ولذلك الصلاة صلة بين العبد وربه. الله يخبرنا بهذا، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الله أكبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمتى ما قرت عيونكم في الصلاة فأبشروا بالخير. ثم أن الصلاة يا إخوان مع ما فيها من الفضائل وإبراء الذمة هي سبحان الله يعني راحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، تترك هموم الدنيا وتترك حوائج الدنيا وتقف بين يدي الله عز وجل تناجيه، فيحصل لك طمأنينة، وأيضا تأتيك ثمرات العبادة. لو تلمحت ثمرات العبادة لا أوجب ذلك استباق الخيرات في كل شيء. وانظروا إلى آكد العبادات أهمها، كيف إنها يعني ثمرة العبادة الواحدة منها ما تجده في عمرك كله، ومنها ما تجده في عامك كله، ومنها ما تجده في أسبوعك كله. هذه التفاتات يعرفها خيار العلماء، نبه على ذلك ابن القيم رحمه. قال: من سلمت له جمعته، يعني يوم الجمعة أحسن في هذا اليوم، ما عفى صلى الجمعة وأتى بالخير وما فرق بين اثنين ولا آذى أحد ولا شيء، ها؟ قال: من سلمت له جمعته سلم له أسبوع، يجد بركة الأسبوع كاملة في أسبوعه الذي يستقبله. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. النور يعصمه من الفتن، النور يعصمه من الضلال، فرقان يميز به بين الحق والباطل، نور ييسر له فعل الطاعات وترك المنكرات. قال ابن القيم: من سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضانه سلم له عامه، ومن سلمت له حجته يعني حجة الإسلام قال سلم له عمره. رمضان ليش يسلم لك عامه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ولأن في رمضان ليلة القدر تقدر فيها مقادير الخلاص كلها في هذه الليلة لمدة عام كامل، يسمى التقدير الحولي. تعرفون التقدير، التقدير السابق الأول الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. في تقدير أيضا بعد خلق آدم، قدر الله مقادير الخلق. في تقدير حولي في رمضان، تقدر مقادير الحول السنة كاملة كلها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي تقدير يتعلق بكل كل مولود تقدير الأرحام. حديث مسعود في الصحيحين: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. وفي تقدير يومي، كل يوم، كل يوم هو في شأن، كل يوم يعز ويذل ويحيي ويميت ويخلق ويبدي ويعيد سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في شفاء العليل: التقادير الأربعة الأخيرة كلها كالتفصيل من التقدير السابق. الحج: من سلم له حج وحجة الإسلام، الحجة الأولى لا تعفس فيها، احرص عليها، وأتي بكل النوافل اللي فيها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. حديث البخاري، توه مولود زالق من بطن أمه، ما في شيء، بلا آثام ولا شيء أبدا، نظيف، يغسل الحج من ذنوبه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تدبروا في مقاصد العبادات وثمراتها عليه. العبادات أداؤها تحفظ الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن آدم: 600 و300 مفصل. هذا بيان لعدد المفاصل في بني آدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ابن آدم وعلى كل مفصل وعلى كل سلامة صدق، يعني كل مفصل وكل عضو يجب أن تؤدي حقه في الصدق. 360 مفصل، يعني تصدق عن كل عضو، إذا بالدرهم من أول فضة 360 درهم فضة، وإذا بالدينار ذهب 360 دينار ذهب. الشحيح الله يعينه، هو اللي ما عنده الله جعل له خيار. قال: ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر، ركعتين تصلي في الضحى تؤدي حق بدنك كاملا، ويعني يوجب هذا من أسباب حفظ بدنك أنك تصدقت في أديت حق لله عز وجل. الدية كم؟ 100 من الإبل، 12,000 درهم فضة، و1,000 دينار ذهب. قبل ترى الدرهم مصفوكة صك ذهب وفضة، الدينار ذهب، الفضة الدرهم فضة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، يقول: اعتق بها نفسي من النار، كان هدية، وما ذهب إلى الأرخص، يعني إلى العدد الأقل، 100 من الإبل أو 1,000 دينار، 12,000. قد لا ندرك هذا، لكن لا نضيع الطاعات، يعني مقام الناس، مقامات الناس تختلف. مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد في عبادته وطاعته. لكن انظروا ماذا قال سفيان بن عيينة، قال: لماذا اصطفى الله أبا بكر وعمر ليلي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى لا يقول الناس لا يمكن أن يعمل بالإسلام. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من خيار الخلفاء وأمثل الخلفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، قال: خير الناس قرني ثم الذين بعدي. قد لا ندرك فضاء الصحابة وهذا مقطوع به، لكن لا شك أننا نجتهد في أن نأتي بأنواع العبادات والطاعات التي توجب أن نلقى الله عز وجل بموجبات الرضا، لأنه هذا حقيقة الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وطلب العلم من أوكد ما يكون من هذه العبادات. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وذكر الله فضل العلماء في أعظم آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعطف الله شهادة العلماء على شهادته وشهادة ملائكته المقربين في أجل مشهود، وهو توحيد الله تبارك. يقول ابن القيم، يقول: أفضل العباد القنوت، وهو دوام الطاعة لله عز وجل. ولا أعرف شيء يمكننا أن نأتي به في كل وقت
كذلك، لأن هناك مثلا أوقات نهي عن الصلوات مثلا، وهناك أوقات ينهى فيها عن الصيام، مثل النهي عن الصيام يوم العيد أليس كذلك، وعن تخصيص يوم الجمعة. لكن الشيء الذي ليس فيه نهي إطلاقا ويستدام ويحصل فيه القرون دائما طلب العلم، من حين تصبح لين تمشي وان تقرأ وتكتب وتطلب العلم الجالس والذكر. كل العبادات يقول ابن رجب في لطائف المعارف تنتهي في الدنيا، خلاص تكليف في الدنيا طبعا، ومن يبقى له تكليف في الاختبار في عرصات يوم القيامة كأهل الفترة هذا شيء آخر. لكن يقول ابن رجب إلا الذكر، إلا الذكر، فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما جاء في صحيح مسلم، بل إن أركان الإسلام إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. انظروا، يقول الله عز وجل في شأن الصلاة أقم الصلاة لذكري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحج إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله كلما يتيسر لنا في هذه الدورة أيضا نتكلم في العلم إن شاء الله نتكلم في هذا، لكن لا أريد أن أملكم الحديث، يعني الدرس ما شاء الله أخذ ساعة وزيادة، وعندنا بعد المغرب إن شاء الله درس، وبعد العشاء أيضا درس بإذن الله تبارك وتعالى. بعد المغرب إن شاء الله سنشرح اعتقاد أمة الحديث، وبعد العشاء نشرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي، وأيضا الآن نترك لكم الأسئلة لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نتهيأ للصلاة الوضوء وتهيئ للصلاة اللي عنده حاجة ويتهيأ. نعم، في أحد عنده سؤال؟ شرح اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي. ركعتان هذا أقل، إذا أردت الزيادة لا بأس.
قيل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة صلى 7 ركعات.
صح، بعضهم قال هذه ركعات الضحى، وبعضهم قال هذه ركعات شكر الله على فتح مكة، لكن على كل حال يعني جاءت النصوص في إثبات صلاة الضحى. نعم،
بورقة
الكتابة بورقة، ترى حنا النظام عندنا بكويت ضار يختلف، حتى اللي بيسأل شوي ما عندي مشكلة، لكن حنا نلتزم بالنظام هنا، يعني اللي عنده سؤال يكتب بورقة. طبعا احنا توقيرا من كثر سنك جزاك الله خير، قبلنا سؤالك الشباب، ولا ترى الشباب ذيل ترى لازم تكتبونها ان التعليمات هكذا. هذا سؤال مهم جدا جدا جدا، اختلاف العلماء قد يعني يقع عند بعض العامة وليس عند كلهم تشويش، اسبابه و الطريق الأمثل في التعامل مع هذه الأمور. حقيقة يعني أنفع كتاب في هذه الأمور هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تكلم فيه شيخ الإسلام في أسباب اختلاف العلماء، بعضه يرجع إلى أن بعضهم يستدل بحديث ضعيف وآخر يستدل بحديث ضعيف، وبعضهم قد يتعلق بنص منسوخ وهو لا يدري أنه قد نسخ، وآخر يعلم بأن بعض الفقهاء يقول بنسخه وهو يرى أنه محكم وليس بمنسوخ، وبعضهم يعني له فقه في الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض، خصوصا النصوص التي فيها عموم وخصوص وجهه، فبعضهم يعني يحاول الجمع بين النصين، وهذا الواجب إذا أمكن ذلك، لأن إعمال النصين يعني أولى من تعطيل أحدهما سواء بالنسخ أو بالترجيح، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينه، هكذا جاء في مراقب السعود. لكن أحيانا لابد من الترجيح، وش تزين؟ مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هنا الحديث فيه عموم وخصوص وجه، خلاص إذا صليت العصر بعد صلاة العصر ما في أي صلاة، عام في كل صلاة خاص في هذا الوقت اللي هو بعد العصر. فمثلا أحد الأخوة جاي يبي حضر الدرس عندي هني في المسجد، وهو مصلي في مسجد آخر العصر، وجاء دخل المسجد فجلس وما صلى ركعتين عملا بهذا الحديث، وجاء آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيضا هو إيش؟ عام في كل وقت خاص بركعتي تحية المسجد. هذان النصان بينهما تعارض، وكل نص فيه عموم وخصوص وجه، الحقيقة في مثل هذا لابد من الترجيح، ولا لابد يعني كل النصوص التي ظاهرها التعارض لابد من الجمع بينها، لكن هذا الوضع لابد فيه من الترجيح. إذا قال في مراقب السعود وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لابد من الترجيح، ما في بين بين تدخل لا تصلي ولا تجلس، أكيد صح ولا لا؟ لابد تصلي ركعتين أو تجلس بدون ما تصلي ركعتين تحية المسجد. فماذا نرجح؟ نرجح أنك تصلي ركعتين تحية المسجد. ليش؟ لأن عموم هذا الأمر بالصلاة ركعتي تحية المسجد محكم، ما دخله التخصيص إلا نادرا. أما لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دخله التخصيص، النبي صلى الله عليه وسلم نسي الراتبة التي بعد صلاة الظهر لما جاء وفد بنو تميم فقضاها بعد صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بالبيت في أي ساعة شاء وصلى ركعتين، يعني حتى بعد العصر. فالعموم المحكم يقدم على العموم الذي دخله التخصيص. طبعا مثل هذا يعني يسع فيه الخلاف، لا تشوش على هذا، لكن تريد مذاكرة العلم مع طالب العلم يقول له ترى راجع كذا والدليل كذا وهذا لا بأس به. أما عامي جلس وهذا يعني مسكين يعني قد يعيا عن معرفة هذه الأمور، وهذا من أسباب أحيانا أن الإنسان تحمله الأنفة، أنفة يعني الجهل ورفع الجهل عن نفسه إلى طلب العلم، وربما يكون ذلك سببا إلى أن يكون عالما من العلماء. ابن حزم دخل المسجد، كان ابن حزم معروف يعني من بيت وزراء، يعني كان مشغول عن طلب العلم، دخل المسجد عقب العصر وجاء يجلس، قال له واحد قم صل ركعتين، لا صلاة لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صلى ركعتين يوم خلص ثاني يجي واحد مطوع ثاني قال شلون تصلي في وقت نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال بلغ بي الجهل أني لا أعرف حكم ما يجب فعله إذا دخلت المسجد بعد العصر، فراح طلب العلم، صار بعد ذلك من كبار العلماء وألف كتابه المحلى الذي قال فيه العز بن عبد السلام، مو بي واحد يعني من كبار علماء الفقه والقواعد الفقهية وصول فقه، قال أمضى كتب الإسلام المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، قال حافظ الذهبي أضف إلى ذلك التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى البيت. وهذا يا أخوان عظة لي ولكم، أن ترى أحيانا الإنسان سبب واحد يجعله يطلب العلم فيكون من علماء الأمة. لا يحقر أحدكم نفسه، ترى إذا حقر أحدكم نفسه خلاص هو هذا الذي يقطعه عن كل شيء، كل واحد فيكم فيه قدرات ذهنية تمكنه أن يكون عالما، بس العلم يبيله طلب، تصبر على طلب العلم.
اتعب على نفسك، احفظ القرآن وجالس العلماء وارحل إلى العلماء واقرأ، تدرك خير عظيم، واخلص النية وابتهل إلى الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة كان إذا صلى الفجر دعا بهذه الثلاث، لأن من حاز حاز الخير كله. يقول بعض السلف، يقول أدركت عقول الناس بعضها من بعض إلا من اثنين، الحجاج بن يوسف وإياس بن معاوية، يعني كل الناس عقولها حول بعض إلا اثنين بس، الحجاج بن يوسف، لكن الحجاج كان مستعمل عقله في الشر وأكل من الشر، وإياس بن معاوية كان من أذكياء القضاة. فكل الناس أذهانها متقاربة أذهان. يقول الشاطبي في الموافقات: ولولا ذلك لكان التكليف خاصا. شوف القرآن أحكامه لكل المسلمين، أليس كذلك؟ فلا تحقر نفسك. وهذه نصيحة ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة مولاه، قال: لا تحقر نفسك. ومن أجل هذا سبحان الله عكرمة طلب العلم، في قدرات ذهنية وتعب على نفسك، ترى القضية تبيلها خلاص وتعب، احفظ القرآن، القرآن سهل ميسر الحفظ، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. يقول حافظ كثير: يسرنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم. إذا صليت يوم إذا صليت الفجر اجلس احفظ القرآن لين طلوع الشمس، احفظ كل يوم صفحة عن يمين صفحة عن اليسار من مصحف خادم الحرمين، لأنه يبدأ بآية ويختتم بآية، نضمن لك تحفظ القرآن. ولزم مصحف واحد عشان ما يتغير، ما تتغير عليك صورة الصفحة. وإذا فاتك يوم عقب الفجر لا تضيع الوقت اللي بعد العصر، ولا تقول لا أنا مو ما أحفظ القرآن، لا أنت ما أحفظ القرآن بإذن الله. أتعب على نفسك ترى، وإذا شديت شد على نفسك سنة سنتين، وبعدين شوي تبي تجيب نفسك شوي شوي وتكمل، بعدين راح تدرك خير عظيم. أنا أول سنتين لما رحت إلى ابن عثيمين وطلبت العلم كملت حفظ القرآن عنده، وقمت ما أروح عزايم ويمين يسار وكذا، يعني ها مركز على العلم سنتين، بعد شوي شو بديت يعني أتبسط في بعض الأمور شوي، أروح عزيمة منه وعزيمة منه ها، ولكن مع هذا إذا رديت أطلب أكمل الطلب. بالعكس أحيانا تروح مثلا عزيمة أو نهاية الأسبوع تجم نفسك، تجي باقي الأسبوع نشيط صح، لكن لا تسوي العكس من بعض الطلاب، الأسبوع كله يجم نفسه وبنهاية الأسبوع بس يوم واحد يطلب العلم، لا غلط، بالعكس هو الصحيح. تتعب على نفسك سنتين بعدين تلقى خيرا عظيم، بعدين أصلا خلاص تلقى اليوم اللي ما تقرأ فيه كتب ولا تدون العلم ولا كذا تحس بوحشة، لأن لذة العلم لا يوازيها لذة، كما قال ابن القيم. فسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم أسباب طلب العلم والعمل به والمداومة عليه. أبو بكر بن السني تلميذ النسائي رحمه الله تعالى كان كله في العلم، حتى أنه لما قبض كان يكتب في كتاب، يألف كتاب. هذا اللي قال عنه السلف في طلب العلم: من المحضرة إلى المخضرة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن كان الرجل ليختلف إلى الرجل 30 عاما يتعلم منه. أصبر، العلم نبيل الصبر. بعدين ترى إحنا الحمد لله شوفوا المسجد ما شاء الله مهيأ والزينة ها، الفرش نظيف والتكييف ممتاز والماء موجود والحمامات 5 نجوم ما شاء الله رخام ومرتب وكل شيء ها، لكن الحمد لله مكان الصلاة ما في نقشات وشواغل، يعني هذا المسجد ممتاز بالخير. هذا يا أخي عون على الدين وعلى الطاعة. وذا قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، يقول: السعة في الرزق عون على الدين. وحنا الحمد لله ندرسكم بالخفيف، يعني ترى ها بالتعليم، ولا ترى لو ندرسكم على طريقة الأولين كان قالوا ذا رهاب. يقول عكرمة: كان ابن عباس يضع الكبلة في رجلي يعلمنا القرآن والفرائض. الحين لو أربط رجيلكم عشان ما تبلتون ها وحفظكم، قالوا الله جانا واحد الكويتي يرهابي يربط رجيل طلاب العلم، بس ما ادري عاد يجلدهم ولا لا. لا ما عندنا هالعلوم، اطلب العلم، العلم فيه سبحان الله الدهر تغني عن الهاتف. واجهد بعزم قوي لن تناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
أنتم لا تظنون أن العلم صعب، ليس بصعب، لكن يحتاج إلى إرادة وإلى أخذه عن أهل السنة ولا تأخذوا عن أهل البدع. هو ليس تخصيص لأنه في الذكر يعني ما له حد معين، إنما الذكر الذي له حد معين في عبادات مخصوصة مثل الذكر بعد الصلاة، تسبح 33 وتهلل 33 وتكبر 3، لكن باقي الوقت ما فيه ما يمنع. متى سنة الراتبة؟ قبل الظهر، بعد أذان الظهر، بعد زوال الشمس. يقول أحدهم أنا أكتفي بقيام العبادة والفرائض ولا يحتاج السعي الحديث إلى طلب العلم لأنه غير مطلوب، فما هو توجيهه؟ أقول هذا أفاته خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أفاته خير عظيم. نعم بعد ما شاء الله. نعم يقول من أدرك 40 يوما تكبيرة الإحرام برئ براءة من الشرك والنفاق. يقول كيف يوافق المسافر هذا الحديث؟ طبعا الحديث انثبت اسناده لان بعض العلماء تكلم في صحته، لكن بكل حال الانسان يلازم الطاعة ويدرك تكبيرة الاحرام في كل وقت، واذا سافر الحمد لله الذي الله عز وجل جعل لنا في السفر رخصة. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا يوجب لنا يا أخوان أن نغتنم أوقات الإقامة وأوقات السلامة، مدام أنك بصحة وعافية وشبابك اغتنمها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. بعضهم يقول هيص لين تصير شايب وبعدين توب وخلاص، لا وشو بينك وبين الله عهد أنك تعمر لين تصير شايب؟ بعدين إذا صرت شايب شنو يكتب لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما وانت أيام شبابك كلهم هيص؟ وين طاعاتك أيام الشباب حتى يجري لك ثوابها إذا كبرت؟ لأن إذا كبرت تكون في ضعف في البدن، مو مثل قوة الشباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. قالت حفصة بنت سيرين قالت العمل في الشباب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري. يقول السائل ما هو شرح حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا نخليه بعد درس المغرب لأنه مع العقيدة زين، وهذا لأنه حديث من المتشابه. يقول أرجو بيان وقت أذكار الصباح والمساء. أذكار المساء قبل صلاة العصر، قبل صلاة المغرب استغفر الله، مثل هذا الوقت كما قرر ابن القيم في الوابل الصيب. وأذكار الصباح إذا طلع الصبح الفجر الصادق وقت أذكار الصباح. يقول إذا طلبت العلم سنين طويلة ولم أحصل فهذا يدل على ماذا؟ هذا لا يكون، كل ما تطلب العلم تدرك شيء منه. فتحقق بالعلم يختلف على حسب حرصك وعلى حسب طريقة طلبك، لأن بعض الناس الله يهدي يجي يهجم على طلب العلم وهو ما عنده وضوح في المنهج، ما يطلب ما يعرف صلب العلم من ملح العلم، ومن أيضا نوع ثالث له من هذا ولا من هذا لا يجوز طلبه. فتلقى ماسك كتب الشعر وكتب الملح الملح والهذا ويظن أنه عنده علم. الشعر كما قال الشافعي حسن وحسن وسيء وسيء، يعني كلام كذلك. لكن صلب العلم يقول الشاطبي العقيدة التفسير الفقه الحديث. إذا سلك الطريق الصحيح وأخذ العلم عن عالم أو طالب علم مبرز عنده مادة علمية هذا يقرب له العلم كثيرا، لأن العالم يفيدك بخلاصة علمه الذي أدركه عشرات السنين بالأخذ عن علمائه وبقراءته، وهذا المقدار الذي يدرس فيه لو رمت تطلبه بخاصة نفسك تدركه بسنوات مضاعفة. أنا العلم الذي أدركته عن شيخ ابن عثيمين 5 سنوات لو رمت طلبه بالقراءة يمكن يأخذ مني 10. أيضا فيه صيانة من الزاوية والخطأ تأخذ العلم على العلماء. وأيضا العالم يورثك من أخلاقه ويورثك من عبوديته لله عز وجل تتأسى به، وكذلك يورثك حسن الاستنباط ومعرفة مقاصد الشريعة وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، ويقرب لك العلوم الآلة التي تمكنك من صلب العلم. عنده مادة علمية في أصول الفقه والقواعد الفقهية كشيخنا ابن العثيمين رحمه الله تعالى. هكذا هل سنة الظهر التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر خاصة بها أم عام؟ لا، هو عام لكل أحد، لكن المداومة عليها هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. الرجال زيادة الصوت، الحمد لله زدنا الصوت والحمد لله. يقول أكثر حديث أن الله خلق آدم على صورته، إن شاء الله بعد صلاة المغرب بعد انتهاء درس العقيدة في المناقشة إن شاء الله نتكلم عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب، الحين اللي بيتهيأ للصلاة، ونلتقي بكم بعد صلاة المغرب بإذن الله.